بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل على بركة الله كتاب أضواء البيان. وكنا مع الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وهموا بإخراج الرسول. فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة هموا بإخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة، وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه بالفعل، كقوله: يخرجون الرسول وإياكم في سورة الممتحنة، وقال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا. وذكر في مواضع أخر محاولتهم لإخراجه قبل أن يخرجوه، وهي قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله هنا. ولكن لم تحسم المسألة، هل هم هموا بإخراج الرسول أم هم أخرجوه بالفعل؟ لم تحسم هذه المسألة. والضابط في هذه المسألة أنهم فعلا هموا بإخراج الرسول، بمعنى أنه كان أحد الاختيارات التي حين اجتمعوا للنظر في أمره في آخر اجتماع لهم عرضت اقتراحات، منها اقتراح بأن يسجنوه في بيته ويظل فيه لأن يموت، ومنها اقتراح بإخراجه طرده نفيه من مكة، ولكن استقر القرار الأخير على قتله. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك يقيدوك بقيد في بيتك ويسجنوك مدى الحياة، أو يقتلوك، وهذا هو الذي اختاروه في النهاية بأذ من إبليس والعياذ بالله حين تمثل لهم في صورة شيخ نجدي، أو يخرجوك يطردوك من مكة، وهذا لم يوثقوا عليه. طيب هل هم إذن هو القرار الذي اتخذوه هو القتل؟ حاولوا ولكن الله سبحانه نجاه. لكن لابد من تفسير الآيات الأخرى التي فيها أنهم أخرجوه: إذ أخرجه الذين كفروا، أو قريتك التي أخرجتك، أو يخرجون الرسول وإياكم، أنهم تسببوا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسببوا في قرار الهجرة، أو تسببوا في أن يوحي الله عز وجل إليه بأن يهاجر ويترك مكة، فخرج مثلما خرج أخوه موسى صلى الله عليه وسلم من مصر. إذا الهم بإخراج الرسول كان أحد اختياراتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا إلى ربه عز وجل، وكان هذا هو الحل مع هؤلاء الذين لم يؤمن منهم إلا من قد آمن. ثم انتقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هنا ينهى الله سبحانه في هذه الآية عن موالاة الكفار، أن لا يتخذ الكفار أولياء، فلا يحبون ولا يوالون ولا يعاونون على نصرة دينهم بحال من الأحوال، يعني كل ما يدل على علامات المودة لابد أن تنتهي تماما، حتى لو كانوا أقرب الأقرباء آباءكم أو إخوانكم. وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادة أو من موادة الكفار ولو كانوا قرباء، يعني لا ينبغي محبتهم ولا إظهار محبتهم ولا بيان أي شيء يثبت وجود نوع من المحبة معهم، وهو قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن يوجد ناس يحبون الله ويؤمنون به ويؤمنون باليوم الآخر ويوجد عندهم محبة وموالاة وتعاون قلبي على الأقل على الأساس مع من حاد الله ورسوله، يعني مع من حارب الله ورسوله يعني الكفار، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم حين أسلم الرجل منهم كان يعادي أباه ويعادي ابنه ويعادي أخاه ويعادي عشيرته ويعادي قبيلته، لأنه لابد من المفاصلة في دين الله عز وجل. والموالاة نوعان، موالاة كفرية وهي محبة نصرة دين الكفار أو محبة الكفار لدينهم، فهذه لا تكون إلا من منافق، والعياذ بالله منافق نفاقا أكبر، وهذه مخرجة من الملة. وهناك موالاة ليست فيها محبة دين الكفار ولكن فيها مجاملات مع الكفار أو بسبب ضغوط معينة للتعاون مع الكفار أو لشهوة، يعني لينال مثلا مالا، لينال حماية، لينال رعاية، ليدرأ شرا، فهذه وإن كانت فسقا إلا أنها ليست كفرا مخرجا من الملة. ولذا الدواعش وغيرهم من التكفيريين يكفر حكام الدول العربية الإسلامية، يقول يعطون النفط للكفار ويقول يفتحون قناة السويس للكفار وهكذا، ولا يعلمون أن هذا الأمر ظاهره طبعا وحكمه العام أنه موالاة فسق، لكن ينتفي الذنب عندما يعرف أسباب ذلك، فإن كان ذلك لدرء مفاسد كبيرة جدا من غزو الكفار لبلادنا أو من دمار بلادنا لولا التعاون مع هؤلاء الكفار أو مراعاة مصالح وصيانة مصالح المسلمين، فهذا لا إشكال فيه ولا فسق فيه ولا كفر فيه. ولذا تسرع التكفيريون حين قررت هيئة العلماء تأييد الملك فهد رحمة الله عليه في استخدام القوات الأمريكية والقوات الأوروبية لطرد صدام من أرض المملكة بعد أن غزا الكويت واستولى عليها، بدأ الهجوم على بلاد المملكة، فكان لابد هنا من الاستعانة بالكفار ولا بد من إعطاء هؤلاء الكفار مميزات والسمح لهم بدخول قوتهم ويعطيهم الماء والبترول والأشياء، كما أنك لا تستطيع أنت هنا في مصر أن تحبس قناة السويس وتقول لا أحد يمر، لا كفار يمرون، هذه مصالح عالمية تتعطل بها التجارات العالمية وبالتالي سيعود الخراب والفساد على بلاد المسلمين وستخسر مصر خسارة كبيرة ولن يكون لقناة السويس أي فائدة. فتولي الكفار بسبب حب دينهم أو حب نصرة دينهم أو حب انتصار الكفار وعلوهم على المسلمين هذا كفر والعياذ بالله، أما معاونتهم لأسباب فإنه يعفى عنها. ومن التعاون مع الكفار الجس وهو التجسس، يعني أعطاهم المعلومات عن تحركات جيوش المسلمين، وطبعا هذا ذنب عظيم ولكن ليس كفرا. الجس كما ذكر ابن القيم رحمه الله ليس كفرا، وقد حدث من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين أرسل رسالة إلى الكفار يخبرهم فيها بتحركات النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه إليهم، وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه بذلك، وتم إرسال الزبير بن العوام ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما للقبض على الجارية التي كانت معها تلك الرسالة في شعرها وذهب بها إلى مكة، قبض عليها الصحابيان الجليلان وأتيا بالخطاب، وعمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب بن أبي بلتعة، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطب فعلم منه أنه ما عمل ذلك ردة عن دينه ولا حبا في دين الكفار، وإنما خاف على أهله وأراد أن يكون له يد عند الكفار مع يقينه بأن الله عز وجل ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما بين ذلك وقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، ف فإني قد غفرت لكم. ويأتي مزيد لهذا الكلام في أبواب أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هنا يذكر الله تعالى سبحانه ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية الكريمة، وذكر ما أصابهم يوم أحد بقوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. هذا في آل عمران، وصرح بأنه تاب على من تولى يوم أحد بقوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأشار هنا إلى توبته على من تولى يوم حنين بقوله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، كما أشار بعض العلماء إليه. وأنا أيضا هذا الكلام يحتاج إلى بعض الزيادة، فهو الله تبارك وتعالى يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فهنا المسلمون في يوم أحد، كما ذكر تفصيل ذلك في آل عمران، المسلمون في يوم أحد مجموعة الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمرهم ألا يفارقوا أماكنهم يصدون الكفار مهما كان، وقال: حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. لكن الرماة رضي الله عنهم اجتهدوا حين رأوا انتصار المسلمين في أول الأمر، ورأوا المسلمين وهم يجمعون الغنائم، ظنوا أن المعركة قد انتهت وقد هزم الكفار الهزيمة الساحقة، فنزلوا يشاركون المسلمين في جمع الغنائم، وهكذا يكونوا قد عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتف خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان لا يزال كاسرا مع نفر من رجاله، وقتلوا بقية الرماة الذين لم يبرحوا أماكنهم وهم حوالي 9 أو 10، قتلهم والتف حول المسلمين، وصارت حركة كماشة، وحدثت مصيبة كبيرة للمسلمين، وقتل 70 من أبطال المسلمين، وقتل فيها أسد الله حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت نكبة مصيبة، سماها الله عز وجل مصيبة. وكان هذا من الحكم العظيمة أنه لا نصر مع معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرح ولا سداد مع معصية النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون انتصروا قبلها في بدر، وانتصروا بعدها في معاركهم، إلى وفي كل معاركهم انتصر المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئنا يوم حنين في كل المعارك السابقة كان المسلمون ينتصرون رغم قلة عددهم، لكن على هذه المرة في حنين كان عدد المسلمين كبيرا، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. فهذا يعني معنى إعجاب بالكثرة، والنصر إنما يأتي من عند الله عز وجل ولا يأتي بالكثرة. محاولة جمع القوات وجمع الأسلحة وإعداد ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، نعم هذه أسباب يكتسبها المسلمون، لكن النصر هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. ولذا ربنا هو النصير، من أسمائه الحسنى النصير، هو الناصر سبحانه عز وجل، فلا نصر إلا منه، وهو يريد منا أن نتوكل عليه وأن نأخذ بالأسباب، وهو النصر يأتي من عنده سبحانه عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنعد الأسباب، ولكن النصر من عنده، وهو ينصر سبحانه بما يشاء، ينصر بالملائكة، ينصر بالرعب، ينصر بالنعاس، ينصر بالريح، كما يشاء سبحانه عز وجل. أما أن نعتقد أن النصر بسبب كثرة الأعداد، أعوذ بالله، هذا لا ينبغي. ولذا في أول الأمر هزم المسلمون، وفر كثير منهم، وفر كثير من الصحابة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم شبه وحيدا صلى الله عليه وسلم، فهنا نزل عن فرسه ونادى أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وثبت فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم يعودون إليه ويثبتون معه ويستنصرون الله عز وجل، فنصرهم الله تبارك وتعالى. إذن في هذه الآية يريد الله سبحانه وتعالى منا مع إعداد القوة ومع إكثار السلاح والرجال، ولكن ألا نعجب بهذا، ومعنى ألا نعجب ألا نعتقد أن النصر بسبب هذا، وإنما النصر يكون من عند الله مع التوكل على الله والصبر وكثرة الدعاء. وتاب الله سبحانه عز وجل عليهم، سبحانه عز وجل إذ أعذبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا في أول الأمر وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني ولى أكثركم فارا من المعركة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا. هذا النص أتى بأمر الله بفضله، هو سخر جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فالإنسان يتعلم منه أنه يأخذ بالأسباب نعم، لكن يتوكل ويعلم أن كل الأمور بيد الله. أما الاعتماد على الأسباب فقط دون التوكل على الله عز وجل فهذا عور، وأما التوكل على الله عز وجل أيضا ومن دون أخذ الأسباب هذا عور. والإنسان لابد أن يكون بصيرا له عينان، وبهذين العينين ينظر إلى توكله على الله وإلى حسن الاعتماد على الله والاعتقاد أن النصر منه، ويعد ما استطاع من الأسباب التي عز وجل ينصر سبحانه وتعالى بها. فهذا هو هذه عقيدة أهل الإسلام، لا هي عقيدة الجبر ولا هي عقيدة القدرية. فلا الإنسان له إرادة، والله سبحانه وتعالى إرادته موجودة فوق إرادة الإنسان، فلا يعتمد على الأسباب وحدها كما يرى المعتزلة والقدرية، ولا يعتمد على الله وحده ويترك الأسباب كما يرى الجبرية والصوفية، هذا خطأ. ولذا أن مثلا يأتي عدو إلى بلادنا فنقول نجلس في المساجد ندعو ولا نستعد بالقوات ولا نقاوم ولا نقاتل، هذا مصيبة. حدث هذا مع التتار وجلسوا يدعون في المساجد فهزم التتار على بلادهم وذبحوهم. وأما أن نعد الأسلحة ونعتمد عليها فقط وحدها فإنها لا تغني شيئا، لكن أن نعد الأسباب والقوات ونتوكل على الله وندعوه ونصدر، هذا هو الذي يؤدي إلى النصر. ثم انتقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فقال أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى يكنزون الذهب والفضة، في معنى يكنزون في هذه الآية أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. إذن المعنى الصحيح ما معنى يكنزون الذهب والفضة؟ يدخرون ذهب وفضة، لا بأس بالادخار الذهب والفضة ولا بأس بادخار الأموال، لكن لا بد من أداء الزكاة. فإذا لم يؤدي الزكاة فقد كنز الذهب والفضة وصارت فيها السخط والعياذ بالله، وتنزع منها البركة إلى جانب معصية الإنسان في ترك ركن من أركان الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته، فهذا كنز مذموم والعياذ بالله. وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضي. هذا قول ابن عمر موقوف عليه ولكنه صحيح ولا يقال إلا من مشكاة النبوة فلا حكم الرفع. فلو أنت ادخرت مالا تحت سبع أراضيهم أطمانا من الذهب والفضة طالما تؤدي الزكاة المفروضة فلا إشكال عليك. قال وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وهذا مروي أيضا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه، قال أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض. فأي إنسان عنده أموال أطنان من الذهب، بلايين أو مليارات من الذهب والدولارات والريالات والجنيهات وغيره، طالما يؤدي الزكاة فليس لأحد عنده شيئا. قال عمر بن الخطاب أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وممن روي عنه هذا القول عكرمة والسدي، ولا شك أن هذا القول أصوب الأقوال، لأن من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه، أما إذا لم يؤد الزكاة فيكوى بالمال كله، لأن الزكاة تطهر المال كما قال تعالى وتطهر نفس الإنسان وتطهر الإنسان نفسه. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم، تطهر نفوسهم وتزكي بها أموالهم ونفوسهم. ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكها، يعني الشيخ الشنقيطي يقول إنه مسألة إن يكون لك رأي، لأن الإنسان يمتلك كل شيء ولا يبقي له شيء في الحياة بدليل آيات المواريث، معناها أن الإنسان سيكون له مال حين يموت ويورث. ومن أصرح الأديب طبعا هو هنا الشنقيطي يشير إلى خطأ الرأي الذي كان يقول به أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن أي مال عند الإنسان لابد أن يتخلص منه وإلا يكوى به. فهنا رأي ابن عمر مضاد لرأي أبي ذر الغفاري، والحق مع ابن عمر. وأبو ذر رضي الله عنه يعني أحسن لأنه انتهى إلى ما سمع وله أجر في هذا بإذن الله. فالمال الذي تؤدى زكاته خلاص ليس بكنز. ومن أصرح الأدلة حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وغيره في قصة الأعرابي أخي بني سعد من هوازن، وهو ضمام بن ثعلبة اللي هو بني سعد، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فرض الإسلام، قال لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله فرض علي الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطلع. طيب يعني عندي أموال ضخمة علي إيش؟ عليك الزكاة. هل علي شيء آخر؟ لا لا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، تريد تتصدق زيادة لا إشكال. فهذا هو الرأي الصحيح ويؤيده ذلك الحديث المتفق عليه. وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني مقدار الزكاة وهو الزائد عن المال. وقد قدمنا في سورة البقرة يعني يقول الشيخ الشنقيطي وقد قدمنا في سورة البقرة تحقيقا أنه ما زاد على الحاجة التي لا بد منها. فلازم الإنسان يوفر كل احتياجاته أولا، ثم الزيادة على ذلك يخرج منها الزكاة مرضا يتصدق لا إشكال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا إنسان عنده خمسة أوسق، خمسة أوسق يعني 300 صاع، يعني مثلا من الدقيق 600 كيلو، فلو عنده 600 كيلو إلا قليلا إذا هذا مال وليس فيه زكاة. عنده 600 ويزيد بعد ما الحصاد واوى هنا يخرج الزكاة. وذكر أنه لا زكاة إلا في 20 نزيل على الشيخ، لا زكاة في الذهب إلا إذا زاد عن 20 مثقالا، 20 مثقال 20 دينار ذهب يعني 85 جرام ذهب. فاللي عنده 85 جرام ذهب يخرج 2.5%. طيب لو عنده أقل من ذلك هذا مال وكنز ولكن ليس فيه زكاة وليس عليه أي ذنب. فليس فيما دون خمسة أوسق، قلنا خمسة أوسق الوسق 60 صاع، إذا خمسة أوسق 300 صاع يساوي 600 كيلو. قال لأن صدقة هنا نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي كل صدقة. وفي الآية أقوال أخرى منها أنها منسوخة بآيات الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وذكر البخاري هذا القول بالنفس عن ابن عمر أيضا، وفيه قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك وهو رأي ليس ببعيد وعن علي، ولكن يعني القول الآخر هو الأول اللي رجعه الشركة التخصير. وعن علي رضي الله عنه أنه قال 4000 فما دونها نفقة وما كان أكثر من ذلك فهو كنز. هنا 4000 يقصد 4000 درهم. ومذهب أبو ذر رضي الله عنه في هذه الآية معروف، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدخر شيئا فاضلا عن نفقة عياله، وهذا رأي خطأ. ولا يخفى أن الادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به، وهو كالضروري عند عامة المسلمين. ولكن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه أصر على هذا القول، وحدثت يعني إشكالات كثيرة ومنازعات كثيرة، وشكاه معاوية رضي الله عنه أمير الشامات إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستقدمه إلى المدينة ثم نفاه إلى الرمادة. فإن قيل ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، أو دينارين ودرهمين هذه ليس شيء وليس نصابا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان، يعني كيتان من نار، صلوا على صاحبكم. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فما إشكاله؟ دينارين فقط، دينارين بل درهمين كمان، الدينارين 6 جرام فضة ولا شيء. وكذلك ما رواه قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صبي بن عجلان رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئذره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية. ثم توفي آخر فوجد في مئذره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. وكذلك ما روى عبد الرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب تبا للفضة، يقولها ثلاثا، فشق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم، وقالوا: فأي مال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم، وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه، ونحو ذلك من الأحاديث. فالجواب والله أعلم أن هذا التغليظ كان أولا ثم نسخ بفرض الزكاة. نعم، المسلمون كانوا في حاجة شديدة، فكان لابد من التعاون بينهم، وكان لابد من التكافل بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا منع كنز أي مال، لكن بعد استقرار أمور المسلمين وفرض الزكاة في العام الثاني من الهجرة استقرت الأمور، كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل على بركة الله كتاب أضواء البيان. وكنا مع الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وهموا بإخراج الرسول. فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة هموا بإخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة، وصرح في مواضع أخرى بأنهم أخرجوه بالفعل، كقوله: يخرجون الرسول وإياكم في سورة الممتحنة. وقال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا. وذكر في مواضع أخر محاولتهم لإخراجه قبل أن يخرجوه، وهي قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله هنا، ولكن لم تحسم المسألة: هل هم هموا بإخراج الرسول أم هم أخرجوه بالفعل؟ لم تحسم هذه المسألة. والضابط في هذه المسألة أنهم فعلا هموا بإخراج الرسول، بمعنى أنه كان أحد الاختيارات التي حين اجتمعوا للنظر في أمره في آخر اجتماع لهم عرضت اقتراحات، منها اقتراح بأن يسجنوه في بيته ويظل فيه إلى أن يموت، ومنها اقتراح بإخراجه، طرده، نفيه من مكة، ولكن استقر القرار الأخير على قتله. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك، يقيدوك بقيد في بيتك ويسجنوك مدى الحياة، أو يقتلوك، وهذا هو الذي اختاروه في النهاية بأذن من إبليس والعياذ بالله حين تمثل لهم في صورة شيخ نجدي، أو يخرجوك يطردوك من مكة، وهذا لم يوثقوا عليه. طيب هل هم إذن هو القرار الذي اتخذوه هو القتل؟ حاولوا ولكن الله سبحانه نجاه. لكن لابد من تفسير الآيات الأخرى التي فيها أنهم أخرجوه، إذ أخرجه الذين كفروا، أو قريتك التي أخرجتك، أو يخرجون الرسول وإياكم، أنهم تسببوا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسببوا في قرار الهجرة، أو تسببوا في أن يوحي الله عز وجل إليه بأن يهاجر ويترك مكة، فخرج مثلما خرج أخوه موسى صلى الله عليه وسلم من مصر. إذا هم بإخراج الرسول كان أحد اختياراتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا إلى ربه عز وجل، وكان هذا هو الحل مع هؤلاء الذين لم يؤمن منهم إلا من قد آمن. ثم انتقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هنا ينهى الله سبحانه في هذه الآية عن موالاة الكفار، أن لا يتخذ الكفار أولياء، فلا يحبون ولا يوالون ولا يعاونون على نصرة دينهم بحال من الأحوال، يعني كل ما يدل على علامات المودة لا بد أن تنتهي تماما، حتى لو كانوا أقرب الأقرباء، آباءكم أو إخوانكم. وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادة أو من موادة الكفار ولو كانوا قرباء، يعني لا ينبغي محبتهم ولا إظهار محبتهم ولا بيان أي شيء يثبت وجود نوع من المحبة معه. وهو قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن يوجد ناس يحبون الله ويؤمنون به ويؤمنون باليوم الآخر ويوجد عندهم محبة وموالاة وتعاون قلبي على الأقل على الأساس مع من حاد الله ورسوله، يعني مع من حارب الله ورسوله، يعني الكفار، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم حين أسلم الرجل منهم كان يعادي أباه ويعادي ابنه ويعادي أخاه ويعادي عشيرته ويعادي قبيلته، لأنه لابد من المفاصلة في دين الله عز وجل. والموالاة نوعان: موالاة كفرية وهي محبة نصرة دين الكفار أو محبة الكفار لدينهم، فهذه لا تكون إلا من منافق والعياذ بالله، منافق نفاقا أكبر، وهذه مخرجة من الملة. وهناك موالاة ليست فيها محبة دين الكفار ولكن فيها مجاملات مع الكفار أو بسبب ضغوط معينة للتعاون مع الكفار أو لشهوة، يعني لينال مثلا مالا، لينال حماية، لينال رعاية، ليدرع شرا، فهذه وإن كانت فسقا إلا أنها ليست كفرا مخرجا من الملة. ولذا الدواعش وغيرهم من التكفيريين يكفر حكام الدول العربية الإسلامية، يقول يعطون النفط للكفار، ويقول يفتحون قناة السويس للكفار وهكذا، ولا يعلمون أن هذا الأمر ظاهره طبعا وحكمه العام أنه موالاة فسق، لكن ينتفي الذنب عندما يعرف أسباب ذلك، فإن كان ذلك لدرء مفاسد كبيرة جدا من غزو الكفار لبلادنا أو من دمار بلادنا لولا التعاون مع هؤلاء الكفار، أو مراعاة مصالح وصيانة مصالح المسلمين، فهذا لا إشكال فيه ولا فسق فيه ولا كفر فيه. ولذا تسرع التكفيريون حين قررت هيئة العلماء تأييد الملك فهد رحمة الله عليه في استخدام القوات الأمريكية والقوات الأوروبية لطرد صدام من أرض المملكة بعد أن غزا الكويت واستولى عليها، بدأ الهجوم على بلاد المملكة، فكان لابد هنا من الاستعانة بالكفار، ولا بد من إعطاء هؤلاء الكفار مميزات والسمح لهم بدخول قواتهم وإعطائهم الماء والبترول والأشياء. كما أنك لا تستطيع أنت هنا في مصر أن تحبس قناة السويس وتقول لا أحد يمر، لا كفار يمرون، هذه مصالح عالمية تتعطل بها التجارات العالمية، وبالتالي سيعود الخراب والفساد على بلاد المسلمين، وستخسر مصر خسارة كبيرة، ولن يكون لقناة السويس أي فائدة. فتولي الكفار بسبب حب دينهم أو حب نصرة دينهم أو حب انتصار الكفار وعلوهم على المسلمين، هذا كفر والعياذ بالله. أما معاونتهم لأسباب فإنه يعفى عنها. ومن التعاون مع الكفار الجس وهو التجسس، يعني أعطاهم المعلومات عن تحركات جيوش المسلمين، وطبعا هذا ذنب عظيم ولكن ليس كفرا. الجس كما ذكر ابن القيم رحمه الله ليس كفرا، وقد حدث من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين أرسل رسالة إلى الكفار يخبرهم فيها بتحركات النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه إليهم، وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه بذلك، وتم إرسال الزبير بن العوام ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما للقبض على الجارية التي كانت معها تلك الرسالة في شعرها وذهب بها إلى مكة. قبض عليها الصحابيان الجليلان وأتيا بالخطاب، وعمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب بن أبي بلتعة، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطب فعلم منه أنه ما عمل ذلك ردة عن دينه ولا حبا في دين الكفار، وإنما خاف على أهله وأراد أن يكون له يد عند الكفار مع يقينه بأن الله عز وجل ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما بين ذلك وقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ويأتي مزيد هذا الكلام في أبواب أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هنا يذكر الله تعالى سبحانه ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية الكريمة، وذكر ما أصابهم يوم أحد بقوله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. هذا في آل عمران، وصرح بأنه تاب على من تولى يوم أحد بقوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان في بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأشار هنا إلى توبته على من تولى يوم حنين بقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، كما أشار بعض العلماء إليه. وأنا أيضا هذا الكلام يحتاج إلى بعض الزيادة، فهو الله تبارك وتعالى يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فهنا المسلمون في يوم أحد كما ذكر تفصيل ذلك في آل عمران، المسلمون في يوم أحد مجموعة الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمرهم ألا يفارقوا أماكنهم يصدون الكفار مهما كان، وقال حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، لكن الرماة رضي الله عنهم اجتهدوا حين رأوا انتصار المسلمين في أول الأمر، ورأوا المسلمين وهم يجمعون الغنائم، ظنوا أن المعركة قد انتهت وقد هزم الكفار الهزيمة الساحقة، فنزلوا يشاركون المسلمين في جمع الغنائم، وهكذا يكونون قد عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتف خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان لا يزال كافرا مع نفر من رجاله، وقتلوا بقية الرماة الذين لم يبرحوا أماكنهم وهم حوالي 19، قتلهم والتف حول المسلمين، وصارت حركة كماشة وحدثت مصيبة كبيرة للمسلمين، وقتل 70 من أبطال المسلمين، وقتل فيها أسد الله حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت نكبة مصيبة، سماها الله عز وجل مصيبة. وكان هذا من الحكم العظيمة أنه لا نصر مع معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا فلاح ولا سداد مع معصية النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون انتصروا قبلها في بدر وانتصروا بعدها في معاركهم، وفي كل معاركهم انتصر المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئنا يوم حنين في كل المعارك السابقة كان المسلمون ينتصرون رغم قلة عددهم، لكن على هذه المرة في حنين كان عدد المسلمين كبيرا، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فهذا يعني معنى إعجاب بالكثرة. والنصر إنما يأتي من عند الله عز وجل ولا يأتي بالكثرة. محاولة جمع القوات وجمع الأسلحة وإعداد ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، نعم هذه أسباب يتخذها المسلمون، لكن النصر هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. ولذا ربنا هو النصير، من أسمائه الحسنى النصير، هو الناصر سبحانه عز وجل، فلا نصر إلا منه، وهو يريد منا أن نتوكل عليه وأن نأخذ بالأسباب، وهو النصر يأتي من عنده سبحانه عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنعد الأسباب، ولكن النصر من عنده، وهو ينصر سبحانه بما يشاء، ينصر بالملائكة، ينصر بالرعب، ينصر بالنعاس، ينصر بالريح، كما يشاء سبحانه عز وجل. أما أن نعتقد أن النصر يساوي كثرة الأعداد، أعوذ بالله، هذا لا ينبغي. ولذا في أول الأمر هزم المسلمون وفر كثير منهم، وفر كثير من الصحابة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم شبه وحيدا صلى الله عليه وسلم. فهنا نزل عن فرسه ونادى أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وثبت. فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم يعودون إليه ويثبتون معه ويستنصرون الله عز وجل، فنصرهم الله تبارك وتعالى. إذن في هذه الآية يريد الله سبحانه وتعالى منا مع إعداد القوة ومع إكثار السلاح والرجال، ولكن أن لا نعجب بهذا، ومعنى أن لا نعجب أن لا نعتقد أن النصر بسبب هذا، وإنما النصر يكون من عند الله مع التوكل على الله والصبر وكثرة الدعاء. وتاب الله سبحانه عز وجل عليهم، سبحانه عز وجل إذ عذبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا في أول الأمر وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني ولى أكثركم فارا من المعركة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا. هذا النصر أتى بأمر الله بفضله، وسخر جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فالإنسان يتعلم منه أنه يأخذ بالأسباب، نعم، لكن يتوكل ويعلم أن كل الأمور بيد الله. أما الاعتماد على الأسباب فقط دون التوكل على الله عز وجل فهذا عور. وأما التوكل على الله عز وجل أيضا ومن دون أخذ الأسباب هذا عور. والإنسان لابد أن يكون بصيرا، له عينان، وبهذين العينين ينظر إلى توكله على الله وإلى حسن الاعتماد على الله والاعتقاد أن النصر منه، ويعد ما استطاع من الأسباب التي عز وجل ينصر سبحانه وتعالى بها. فهذا هو هذه عقيدة أهل الإسلام، لا هي عقيدة الجبر ولا هي عقيدة القدرية. فلا الإنسان له إرادة، والله سبحانه وتعالى إرادته موجودة فوق إرادة الإنسان، فلا يعتمد على الأسباب وحدها كما يرى المعتزلة والقدرية، ولا يعتمد على الله وحده ويترك الأسباب كما يرى الجبرية والصوفية، هذا خطأ. ولذا أن مثلا يأتي عدو إلى بلادنا فنقول نجلس في المساجد ندعو ولا نستعد بالقوات ولا نقاوم ولا نقاتل، هذا مصيبة. حدث هذا مع التتار، وجلسوا يدعون في المساجد فهزم التتار على بلادهم وذبحوهم. وأما أن نعد الأسلحة ونعتمد عليها فقط وحدها فإنها لا تغني شيئا، لكن أن نعد الأسلحة والقوات ونتوكل على الله وندعوه ونصدر، هذا هو الذي يؤدي إلى النصر. ثم انتقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله إلى قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فقال أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى يكنزون الذهب والفضة، في معنى يكنزون في هذه الآية أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. إذن المعنى الصحيح ما معنى يكنزون الذهب والفضة؟ يدخرون ذهب وفضة، لا بأس بالادخار الذهب والفضة ولا بأس بادخار الأموال، لكن لا بد من أداء الزكاة. فإذا لم يؤدي الزكاة فقد كنز الذهب والفضة وصارت فيها السخط والعياذ بالله، وتنزع منها البركة إلى جانب معصية الإنسان في ترك ركن من أركان الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته، فهذا كنز مذموم والعياذ بالله. وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضي. هذا قول ابن عمر موقوف عليه، ولكنه صحيح، ولا يقال إلا من مشكات النبوة فلا حكم الرفع. فلو أنت ادخرت مالا تحت سبع أراضيهم أطمانا من الذهب والفضة فلما تؤدي الزكاة المفروضة فلا إشكال عليك. قال: وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وهذا مروي أيضا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه، قال: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض. فأي إنسان عنده أموال أطمان من الذهب، بلايين أو مليارات من الذهب والدولارات والريالات والجنيهات وغيره، طالما يؤدي الزكاة فليس لأحد عنده شيئا. قال عمر بن الخطاب: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وممن روي عنه هذا القول عكرمة والسدي، ولا شك أن هذا القول أصوب الأقوال، لأن من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه، أما إذا لم يؤد الزكاة فيكوى بالمال كله، لأن الزكاة تطهر المال كما قال تعالى: وتطهر نفس الإنسان وتطهر الإنسان نفسه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم، تطهر نفوسهم وتزكي بها أموالهم ونفوسهم. ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكها، يعني الشيخ الشنقيطي يقول إنه مسألة إن يكون هناك رأي، لأن الإنسان يملك كل شيء ولا يبقى له شيء في الحياة، بدليل آيات المواريث، معناها أن الإنسان سيكون له مال حين يموت ويورث. ومن أصرح الأدب طبعا هو هنا الشنقيطي يشير إلى خطأ الرأي الذي كان يقول به أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن أي مال عند الإنسان لابد أن يتخلص منه وإلا يكوى به. فهنا رأي ابن عمر مضاد لرأي أبي ذر الغفاري، والحق مع ابن عمر، وأبو ذر رضي الله عنه يعني أحسن لأنه انتهى إلى ما سمع وله أجر في هذا بإذن الله. فالمال الذي تؤدى زكاته خلاص ليس بكنز. ومن أصلح الأدلة حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وغيره في قصة الأعرابي أخي بني سعد من هوازن، وهو ضمام بن ثعلبة اللي هو بني سعد، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فرض الإسلام قال لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله فرض عليه الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. طيب يعني عندي أموال ضخمة علي إيش؟ عليك الزكاة. هل علي شيء آخر؟ لا لا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، تريد تتصدق زيادة لا إشكال. فهذا هو الرأي الصحيح ويؤيده ذلك الحديث المتفق عليه. وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني مقدار الزكاة وهو الزائد عن المال. وقد قدمنا في سورة البقرة يعني يقول الشنقيطي وقد قدمنا في سورة البقرة تحقيقا أنه ما زاد على الحاجة التي لا بد منها. فلازم الإنسان يوفر كل احتياجاته أولا، ثم الزيادة على ذلك يخرج منها الزكاة إن أراد أن يتصدق لا إشكال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا إنسان عنده خمسة أوسق، خمسة أوسق يعني 300 صاع، يعني مثلا من الدقيق 600 كيلو، فلو عنده 600 كيلو إلا قليلا إذا هذا مال وليس فيه زكاة. عنده 600 ويزيد بعدما الحصاد وهو هنا يخرج الزكاة. وذكر أنه لا زكاة إلا في 20 نزيل على الشيخ، لا زكاة في الذهب إلا إذا زاد عن 20 مثقالا، 20 مثقال 20 دينار ذهب يعني 85 جرام ذهب. فاللي عنده 85 جرام ذهب يخرج 2.5%. طيب لو عنده أقل من ذلك هذا مال وكنز ولكن ليس فيه زكاة وليس عليه أي ذنب. فليس فيما دون خمسة أوسق، قلنا خمسة أوسق الوسق 60 صاع، إذا خمسة أوسق 300 صاع سوى 600 كيلو. قال لأن صدقة هنا نكرة في سياق النفي فيتعم نفي كل صدقة. وفي الآية أقوال أخرى منها أنها منسوخة بآيات الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وذكر البخاري هذا القول بالمسح عن ابن عمر أيضا، وفيه قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك وهو رأي ليس ببعيد. وعن علي ولكن يعني القول الآخر هو الأول اللي رجعه الشركة التخصيص. وعن علي رضي الله عنه أنه قال 4000 فما دونها نفقة وما كان أكثر من ذلك فهو كنز. هنا 4000 يقصد 4000 درهم. ومذهب أبو ذر رضي الله عنه في هذه الآية معروف، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدخر شيئا فاضلا عن نفقة عياله، وهذا رأي خطأ. ولا يخفى أن الادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به، وهو كالضروري عند عامة المسلمين. ولكن أبا ذر الرسالة رضي الله عنه أصر على هذا القول، وحدثت يعني إشكالات كثيرة ومنازعات كثيرة. وشكاه معاوية رضي الله عنه أمير الشامات إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستقدمه إلى المدينة ثم نفاه إلى الرمادة. فإن قيل ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، دينارين ودرهمين هذه ليس شيء وليس نصابا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان يعني كيتان من نار صلوا على صاحبكم، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. فما إشكاله دينارين فقط، دينارين بل درهمين كمان، الدينارين 6 جرام فضة ولا شيء. وكذلك ما رواه قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صبي بن عجلان رضي الله عنه قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئذره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيه، ثم توفي آخر فوجد في مئذره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وكذلك ما روى عبد الرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب تبا للفضة، يقولها ثلاثا. فشق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم وقالوا: فأي مال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه، ونحو ذلك من الأحاديث. فالجواب والله أعلم أن هذا التغليظ كان أولا ثم نسخ بفرض الزكاة. نعم، المسلمون كانوا في حاجة شديدة، فكان لابد من التعاون بينهم وكان لابد من التكافل بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا منع كنز أي مال، لكن بعد استقرار أمور المسلمين وفرض الزكاة في العام الثاني من الهجرة استقرت الأمور، كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. بارك الله فيكم.